الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. موقع البحث هو الحديث عن شرطية الفقاهة في الوالي على ضوء النقش، ونتحدث أولا في دلالة الكتاب الكريم، وثانيا في دلالة الروايات الشريفة على هذه الشرطية. أما الكتاب الكريم فقد استدل صاحب الدراسات على شرطية الفقهاء بآيات من الكتاب الكريم، ولا بد لنا من أن نذكر هذه الآيات ووجه استدلاله بها مع ما يمكن أن يعلق عليه. أما الآية الأولى التي استدل بها من الكتاب الكريم فهي قوله تعالى، الآية 35 من سورة يونس، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقد قرر الاستدلال بالآية الكريمة بأن الآية وإن وردت فيها صيغة أفعل التفضيل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فقد يتوهم متوهم في بادئ النظر أن من يهدي إلى الحق ومن لا يهدي كما في بعض القراءات، أو يهدي كما في أكثر القراءات، أيضا اتباعه حق، إلا أن من يهدي من دون أن يهدى يكون هو الأحق بالاتباع من ذلك. فأجاب على هذا المطلب بأنه يمكن أن يجاب عليه بأحد جوابين: الجواب الأول أن يدعى أن أفعل التفضيل في المقام منسلخة عن معنى التفضيل، والمراد من أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى إثبات أن من يهدي إلى الحق هو صاحب الحق بأن يتبع دون ذلك، على قاعدة قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع قولي الواضح هناك والمتفادم عليه أن الأولوية أولوية التقسيم، بحيث لا يكون له أي ولاية. من يكون من الأرحام هو الأبعد بحسب الطبقات الأختية مثلا. من أين نذهب هذا المطلب؟ من حيث المبدأ والأساس أفعل التفضيل معناه أنه أفعل التفضيل، ولا يصار إلى انحرافها عن مسيرتها اللغوية إلا بدلالة. نحن نقبل أن أفعل التطبيق قد تستعمل ولا يراد منها التطبيق، ولكن لا يمكننا أن نحمل كلاما على ذلك إلا إذا دلت دلالة وقرينة واضحة نقلية أو عقلية أو لغوية على أن أفعل التطبيق هنا غير مراد. لابد لصاحب الدراسات، ما أجاب على هذه النقطة، هو لابد لصاحب الدراسات أن يدعي في المقام أن مناسبات الحكم والموضع هي التي تقتضي هذا النقاش، فهي قرينة لغوية في المقام، بمعنى أننا إذا قرأنا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فيهدي بمعنى يهتدي كما قالت عامة أهل اللغة والمفسرين إذا قرأناها يهدي، فلا يهتدي إلا أن يهدى، فمن يكون جاهلا ويحتاج إلى الهداية فلا يمكن أن يتبع، لأنه هو من أهل التبعية لغيره، لأنه يحتاج إلى الهداية. فإذا وجد من لا يهتدي حتى يهدى، ومن هو هاد من قبل نفسه، هذا هو الحق، فلا إشكال ولا ريب في أن العاقل يستقل في أن من يتبع في الهداية هو الهادي الذي لا يحتاج إلى هداية غيره، وأن ذاك لا يمكن أن يتبع. فتكون هذه قرينة لبية واضحة يدل عليها العقل، لأن مراد المقام من أفعل التقدير التقدير اللزومي، لأن هذا أفضل ضعفا وأرجح من ذاك فقط، بل الرجحان والتقدير اللزومي الذي لا ترفع اليد عنه كمناسبات الحكم والموضوع تمنع من اتباع الجاهل بجاهل آخر هو مثله لا يهتدي إلا أن يهدى. هذا إذا قرأناها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، وأما إن قرأناها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، هذا في الكلام أيضا صحيح، هنا صارت بمعنى مو هو يهدي بنفسه يهدي إلا أن يهدى، فنقول من لا يكون هاديا الا اذا هدي، هذا يعني انه يفقد الهدايه في حال كونه لم يهد بعده، كما هو واضح من ان يحتاج الى بيان، لا يهدي الا ان يهدى، فهو ليست لديه هدايه كافيه كي يهدي الاخرين، فلا بد وان تكون هناك جهه تهدي ثم هو يهدي الاخرين، هذه كنسبه المتفقد الى العالم مثلا يحكم، هذا الذي لا يهدي الا ان يهدى وهو يحتاج الى هاد كالفقيه مثلا، فايضا ايها الاخوه بقليله بنفس القليله السابقه واضح ان من يمتلك الهدايات لزوما بالاتباع ممن لا يستطيع ان يهدي الاخرين حتى يهدى هو، لاننا افترضنا انه بالفعل فاقد للهدايه التي يهدي بها الاخرين، فكيف يكون هاديا للاخرين؟ وعليه فسواء قرانا بالقراءه المشهوره او قرانا بالقراءه غير المشهوره، لا اشكال ولا ريب ايها الاخوه في ان التقديم يكون لزوميا، وهذا هو الذي يجعلنا نقول بان المراد هنا من افعل التقديم اما التقديم اللزومي او نقول منفرق عن التقديم المتعارف الذي هو تقديم رجحاني لا تقديم لزومي. افمن ياتي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا التوضيح والتعميق لكلامه كان لا بد منه لانه هو الداعي والاخوة للانطلاق عن ابعد التفضيل بدون ان يبين النكتة والسبب في الذهاب الى الانسلاخ عن ابعد التفضيل. وبهذا دلت الآية الكريمة على ان من يكون في المجتمع يحتاج الى هداية الغير فهو ليس احق بالاتباع، بل ذلك الغير المحتاج اليه هو الحق بالاتباع. ولا اشكال ولا ريب في ان ولاية المسلمين ولاية القانون الاسلامي، والوالي قائم على تطبيق القانون وبيانه الاسلامي، فلا بد وان تكون هدايته نابعة من نفسه، بمعنى ان يكون قادرا على استنباط القانون، يعرفه معرفة علمية لا معرفة تبعية مثلا تقليدية. فيحتاج ان يكون عارفا بخصائص ومزايا هذا القانون، يستنبطها ويبينها، ويكون قادرا على تطبيقها وتنفيذها. وهذا هو معنى شرطية البقاء. وكل شخص غير صحيح في المجتمع يكون مصداقا لمن لا يهدي ان يهدي الا ان يهدى. ما كل الفقير يكون ماذا؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. وانتهت القضية. هو الوحيد في المجتمع بعد فقد المحكوم الذي يعرف الهداية من قبل نفسه، لأنه هو الذي يطبق الحكم الشرعي، وهو الذي يستطيع أن يبينه للناس، يستطيع أن يطبقه فيما بينه. وعليه فهو التابع، والآخرون هم المتبوعون في هذا الأمر. فإن قيل بأن الفقير متبوع في خصوص قضية الفقاهة، وهذا يثبت التقييد مثلا، ما يثبت كل جوانب القضية. الجواب أننا ذكرنا أكثر من مرة أن كلامنا عن هذا الشرط فيما لو فرغنا عن أن الشخص قد استوعب بقية الشروط، كلامنا ليس في تزاحم وتعارض المقتضيات كقول شخص غير فقيه اعلم بالاداره وشخص فقيه ليس بعالم او اقل علم بالاداره، كلامنا ليس في تعارض الصفات. نفترض شخصان او شخصين، نفترض شخصين يستوعبان تمام الصفات ايها الاخوه، ولنفترض ما كرجحان يحدين على الاخر، لكن احدهما فقيه والاخر غير فقيه، ايهما المقدم؟ فرضنا هنا اذا يجي واحد الان يشكل علينا او على الشيخ صاحب الدراسات بان هذا يثبت جنة الفقاهة، ولكن الهداية في باب القيادة مو بس في الفقاهة، في القدرة على التنفيذ، في الحجة السياسية، في الشجاعة، في اللياقة، إلى ما هنالك. ها؟ جواب هذا الرجل الذي قد يستشكل علينا بهكذا استشكال، أو يستشكل على صاحب الدراسات، ولم يتعرف على الدراسات لهذه الجهات، ولم يعمق استدلاله، جوابه واضح أيها الإخوة. كلامنا لمن استوعب الصفات الأخرى ولم يكن غيره أرجح منه فيها، بل كان في أحسن الحالات مساويا له فيها. نعم هذا يمتاز للفقهاء والآخر ليس بفقيه. في هكذا مورد يتدل بعض الدراسات بهذه الآية الكريمة. هكذا استدل صاحب الدراسات. هذا ما أفاده في المقام. هنا ايها الاخوة هذا الاستدلال من صاحب الدراسات صار موضع النقد من بعض المحققين من الاساتذة في كتاب ولاية الامر في عصر الغيبة، فقال اولا الاية اجنبية عن الاحتمال تماما، لان صاحب الدراسات فصل الاية عن جوها واستدل بها، وحذف صدر الآية الكريمة وهو يستدل في المقام، وكان عليه أن ينقل الآية بكلامها وينقل جو الآية أيضا، الآية التي قبلها، فلنرى أن مورد الآية أين هو. وهل تتحدث الآية عن هذا المعنى من الهداية الذي استدل به صاحب الدراسات أم معنى آخر؟ فإن هذا المنهج وهو اقتطاع كلمة أو كلمتين أو ثلاث من آية طويلة أو من آيات تشكل مطربة واحدة وسياقا واحدا وظهورا واحدا أمر غير صحيح في مقام الاستدلال. فإننا اتفقنا في علم الأصول على أن الظهور التصديقي الذي هو موضوع حجية الظهور لا ينعقد إلا إذا أتم الإنسان شخص كلامه. ومن هنا قلنا يتوقف الظهور التصديقي انعقادا المراد الجدي على أن يتم الإنسان شخص كلامه لا مجموع كلماته. ومن هنا اتفقوا أن القرينة المتصلة تمنع من الظهور التصديقي، بينما القرينة المنفصلة ماذا؟ تستهدف أرجية الظهور التصديقي. إذا فلا بد لنا أولا حتى يتم الظهور التصديقي من ملاحظة كل شخص الكلام الذي هو ظهور واحد، ها؟ ثم لا بد لنا من البحث عن مقيدات ولو منفصلة، لأن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي الذي سلم لنا وتم لنا. والظهور التصديقي لا ينعقد إذا كانت هناك قرينة منفصلة، ولا يسلم لنا إذا كانت هناك قرينة منفصلة حتى أنا متكلم على خلاف هذا الظهور. المقام أيها الإخوة يقول هذا المقطع الذي ذكره صاحب الدراسات هو قطعة من سياق متكامل. هذا السياق المتكامل نحن ما ننقله بجبانه، ننقل مقدار اللازم منه أيضا الذي نحتاجه. فسيظهر من خلال هذا الناقل أن الآية الكريمة ليست بفرد الحديث عما تحدث عنه من شرطية فقاهة أو قل لا تشمله أصلا، بل هي تتحدث عن هداية من نوع آخر، وهي الهداية التي تقتضي الربوبية. وحتى المعصوم لهذا المعنى لا يكون مهتديا إلا أن يهدى. ما هو هذا السياق؟ لنقرأ معا أيها الإخوة الآية 34 من سورة يونس، وهي الآية السابقة على آياتنا التي قرأناها، ثم نقرأ آياتنا من جديد معها لتشكل سياقا واحدا. الآية 34 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وآيات سابقة على هذه الآية وآيات لاحقة أيضا. واضحا أيها الإخوة من هذه الآيات الكريمات أنها تتحدث عن المقايضة بين الهداية الذاتية لله سبحانه وتعالى وبين الشركاء الذين أشركهم هؤلاء مع الله والذين لا يمتلكون المؤهلات للعبودية لأنهم ضلال لا يهتدون إلا أن يهديهم الله. فتستدل الآيات الكريمات على أن الذي يستحق العبادة والذي تنحصر في الربوبية ولا بد لنا من أن نكون أمامه في مقام العبودية هو خصوص الله سبحانه وتعالى، لأنه هو من؟ هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده، وهو الذي ماذا؟ يهدي للحق قل الله يهدي للحق. ثم عطر بعد ان كان الله هو الذي يهدي للحق والله يهدي للحق ولا يشعر بلا حتى نبيه الاعظم وحتى الامام المعصوم صلى الله وسلامه عليه في هذا المقام جاهل بمعزل عن الهدايه الالهيه، فهو ايضا يحتاج لهدايه الله حتى يهتدي الى الحق كل الكون لا يهتدي سبيلا ما لم يهدي الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة تكون بمثابة الحديث عمن يستحق العبودية، عمن له مقام الخالقين، عمن له مقام الهداية الذاتية، الهداية التي تنبع من نفسه ولا يكون لها أي منشأ خارج. على هذا الأساس المعصوم لا يهدي إلا أن يهدى بهذا المعنى، كمعنى الفقيه لا يهدي إلا أن يهدى. وكل البشرية جمعاء لا تهدي لا تهتدي لا تهدى، لأنها كلها هدايتها للفتاة النابعة منها ليس ذاتية. كل الهداية تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. الهداية الوحيدة التي ينطبق عليها أنها بهذا المعنى لا يجدون أن تهدى هي الهداية الإلهية حق، وهذا لا يوجد بهذا المعنى أيها الإخوة. وإذا كانت الآية ناظرة لهذا المعنى فهي ناظرة للربوبية والعبودية، فلا تشمل المعصوم فضلا عن الفقير. فتكون الآية الكريمة تتحدث عن هداية ثابتة لجهة بذاتها من دون أي إضافة من الغير، وهذه خاصة بالله سبحانه تجعل تقوى الحق ان يتبع ويطاع من كل من سواه، من كل من لا يهتدي او لا يهدي. على قراءتي في يهدي ويهدي، يهدي يعني يهتدي، الا يهدى. وعليه فلا اشكال ولا ريب في ان الآية تكون اجنبية عن المطلوب بهذا المعنى. هذا ما أخذه هذا المحقق أولا. ثم قال هذا المحقق قد يقال في المقام بأن الآية يمكن أن يقال بأنها وإن كانت واردة هذا الموعد إلا أنه يستفاد منها قاعدة عامة في الهداية النسبية، وأن كل من وصل إلى مرحلة في مقام من المقامات لا يحتاج إلى الآخرين، الآخرون يحتاجون إليه، فهو يكون بنحو الإضافة والنسبية ممن يهدي للحق، ويكون الآخرون ممن لا يهدون ولا يهتدون على القراءتين إلا أن يهدوا ببدايته. وعليه يصير المعصوم وإن كان بذاك المعنى المطلق أيضا ممن لا يهتدي إلا أن يهدى من الله، لكنه بهذا المعنى النسبي يصير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ينطبق عليه أنه يهدي للحق، وينطبق عليه أنه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أو لا يهدي وهو غير معقول إلا أن يهدى. وبنفس النقطة في غيبة الإمام المعصوم نقول يصير الفقيه أيضا ممن ينطبق عليه هذه الحق الإضافي أو هذا التفضيل الإضافي، فإن العامية بالقياس إلى الفقيه والفقير بالقياس إلى العامي يطلب عليه هذا الفقير أنه يحيي الحق ولو هداية نسبية، ويطلب على العامي أنه لا يهدي إلا أن يهدى، أو قل لا يهتدي إلا أن يهدى على القراءتين يهدي أو يهدي إلا أن يهدى. وعليه فلا إشكال ولا ريب في أنه يقف على هذا التقدير الاستدلال بالآية الكريمة لإثبات ماذا؟ اشتراط الفقاهة في الوالي، لأنه بهذا المعنى النسبي يكون ممن لا ممن يهدي إلى الحق، ويكون غير الفقيه من أولاد المجتمع وأبناء المجتمع ممن لا يهتدي إلا أن يهدى ومن لا يهدي الا ان يهدى. بينما الفقير لا يحتاج الى هدايه احد في حربه طبعا غيره طبعا غير معصوم يحتاج الى هدايه اخرى، لانه هو بنفسه مصدر للهدايه الاخرى من خلال قدرته على اكتشاف القانون الشرعي. هذا هو ما افيد به في المقال. هذا المحقق قال باننا تارة نتحدث عن مسألة التقليد والاجتهاد، واخرى نتحدث عن مسألة الولاية. اذا نتحدث عن مسألة التقليد والاجتهاد فصحيح هذا الكلام. اذا نزلنا لهذا الاستبحار وهو التفضيل النسبي لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة، يقول بان الخطيب بلحاظ كونه مختصا بالشريعة يقول هادئا، لكن هذا لا يجعله هادئا مطلقا في كل ما يرتبط به عالم الولاية، فان الولاية لم تتوقف فقط على القدرة على الطلاب الاول. مجرد طيورة جنابك خطيئان لا يصيرك في باب الولاية ممن يهدي الحق، ويصير الاخرين بالقياس اليه ممن لا يهدي الا ان يهدى. فقد تكون جنابك تمتلك الفقهاء لكن الاخرين يمتلكون القدرة على اداء الحكم اكثر منك، فيكون في ذلك المقام هم ممن يهدي الى الحق وانت ممن لا يهتدي الا ان يهدى. وفيما يقصد بالفقهاء فتصير انت ممن يهدي الى الحق وهو ممن لا يهتدي الا ان يهدى. فطيرتك فقيها وحدها وحدها لا تصلك الى التقليد، هذه تصلح على هذا التنزل والاستظهار النسبي بالتقليد تصلح بلا اشكال. ليش تصلح؟ لاثبات انك تستحق ان تقلد، فتصير هذه مهيئ للارتكاز المتسالم لدى الجميع من ان الجاهل لابد ان يدعي الى العمل. لكن لا يعلمون ان شرطها ليس الفقهاء فقط، لها شرائط عديده ولا اشكال ولا ريب، لان الشرائط العديده كلها دخيله في الهدايه في باب الولايه. لاحظوا الاستنباط الفقهي قال نعم في المعصوم من تنزلنا عن ان المراد بالهدايه الذاتيه الالهيه يصلح هذا الكلام. ليش؟ لان المعصوم بحسب الفرض لا ينفك بعد عن الكمال في جميع الاتجاهات، فهو اكمل المخلوقين علما وعملا شجاعة وادارة وعدالة وزهادة وكرما، كل ما تحتاجه القيادة من صفات الكمال اكمل مفاتيحها موجودة فيما المعصوم. وعليه فلا اشكال ولا ريب في ان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على هذا الاساس يستحق ان يكون هو الوالي بهذه الآية الكريمة. لماذا؟ لانه هادي في جميع الاتجاهات يهدي الى الحق، مو بس في اتجاه التخصص القانون الشرعي، حتى على مستوى الادارة وحتى على مستوى الشجاعة وحتى على مستوى الزهادة وحتى على مستوى الورع، فما لا يخفى. ومن هنا يقول هذا المحقق بعض من قرر الكلام ما شيء من تعميق الكلام يا اخوان، انا ربط له نكات غير جديدة على المستوى العلمي لكن فيها شيء من التعميق. ومن هنا يقول هذا المحقق الروايات التي وردت تتحدث عن حقية علي عليه السلام او بعض ابنائه الطاهرين في الخلافة واستشهد فيها المعصوم بهذه الآية أمن يهدي إلى الحق حتى يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، يقول صحيحة ما بها مشكلة. غاية ما هنالك هذه الرواية ما يمكن استدلال بها في الفقيه، لأن الفرق بين المعصوم والفقيه أن الفقيه في كل شرائط الولاية من يهدي إلى الحق، بينما الفقيه بما هو فقيه فقط في جنة الفقهاء يهدي إلى الحق، والوالي شرائطه متعددة غير مختصة بمسألة هذا كمان ما افاده هذا المحقق في كتاب ولاية الامر في عصر الغيبات صفحة 100 إلى 102 يا اخوة. وما افاده صاحب الدراسات قبل قليل كانت في دراسات في ولاية الفصيل الجزء الاول صفحة 301. بعد هذا لابد من ان نمحص كلام هذا المحقق لنرى انه هل يصلح هذا الكلام ام لا يصلح. اولا هل يمكن التنزل؟ والحال ان الآية واضح انها واردة في مورد ماذا؟ الهداية الذاتية في قبال غير الهداية الذاتية، على ما اعتقده هو صحيح، لكن هذا التنزل هل هو صحيح او غير صحيح؟ بمعنى ان لا يوجد دليلا الا في مورد تفضيل الهداية الالهية الذاتية على هداية من لا يستجيب الا ان يهديه الله. وبهذا المعنى حتى المعصوم في جاهل، يعني جاهل بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى، كل علمه وهدايته هي من الله مفاضة، ما كل الله يلا تفاض عليه الهداية، بل هدايته ذاتية ويصير ولا يفاض عليه. عليه التنزل من اي مقام؟ هو مورد الايات الى المقام الادنى وهي الهداية النسبية، فيشمل المعصوم يشمل الفقيه في بعض الحقول. هذا التنزل هل هو تنزل صحيح؟ له محتاج تبريره؟ وهل نمتلك على مستوى النصوص نصا معتبرا او مضمونا مثلا مستقيما متواترا نلزم بان هذا التنزل هو صحيح او لا؟ هذه النقطة الاولى اللي تحتاج للبحث. صاحب الكتاب ما بحثها يا اخوان، صاحب ولاية الامر ما بحث هذه النقطة، عرف التنزل من دون ان ماذا يستدل عليه؟ انه تنزل صحيح او ما تنزل صحيح؟ احنا اذا الآية واردة في ذاك المورد كيف نتنزل بها الى هذا المورد؟ فهل نمتلك على مستوى النقل شيء يسمح لنا بالتنزل او لا؟ فهل نزلنا للمعصوم؟ لا، ما في مكتبعات نتنزل لغير المعصوم، لكن كلهم بحسب القوانين، معصوم من باب ان هدايته معصومه، ذاك هدايته غير معصومه، لم يبقوا انه هاتي في مقابل من لا يرتدي الا ان يهدى في مقابل العام. هذه نقطة يا اخوان. او اذا ما عندنا نقل هل توجد قرينة نسبية تقتضي التنزل وهو نفس المقابلة بين من يهتدي ولا يهتدي الا بين من يهدي ولا يهتدي الا ان يهدى؟ المقايضة وحدها كافية او غير كافية؟ هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية اللي تحتاج للبحث ايها الاخوة، هل صحيح ما قاله من التفرقة بين المعصوم فيصح الاستدلال بالنسبة له بالآية الكريمة وغير المعصوم فلا يصح الاستدلال بالنسبة له بالآية الكريمة، أم أن هذا الكلام لا يكاد يصح بما ألحنا إليه في درس سابق من أن محل الحديث من أساسه لا يشمل هذا الإشكال؟ هذه النقطة الثانية التي تحتاج إلى البحث. فإذا تمنى التنزل ورقبنا إشكاله في الآية من خير الأدلة على مسألة ولاية الفقيه، على مسألة شرطية الفقاعة في الوالي، وسيأتي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.